وبعد أن دمر التتار مدينة بخار العظيمة وأهلكوا أهلها وحرقوا ديارها ومساجدها ومدارسها، انتقلوا إلى المدينة المجاورة سمرقند وهي أيضا في دولة أوزبكستان الحالية، واصطحبوا في طريقهم مجموعة كبيرة من أسار المسلمين من مدينة بخارى، وكما يقول ابن الأسير فساروا بهم على أقبح صورة، فكل من أعيا وعجز عن المشي قتل. ومع أن أهل سمرقند قد كانوا يعلمون بقدوم التتار وحصارهم لإخوانهم في بخارى، ولكنهم لم يساعدوهم ولم ينجدوهم ولم يقفوا بجوارهم، ربما قالوا لبعضهم هم يستحقون فهم من باعوا أرضهم، أو تريدون أن نعطيهم الطعام وماذا نأكل نحن إذا أعطيناهم الطعام؟ فينطبق على أهل سمرقند المثل الشهير أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فبعدما انتهى التتار من بخارى وأهل بخارى وأخذوهم أسرى توجهوا نحو سمرقند. ولكن لماذا كانوا يأخذون الأسرى؟ أولا كانوا يعطون كل عشرة من الأسارى علما من أعلام التتار يرفعونه، فإذا رآهم أحد من بعيد ظن أنهم من التتار، وبذلك تكثر الأعداد في أعين أعدائهم بشكل رهيب، فلا يتخيلون أنهم يحاربونهم، وتبدأ الهزيمة النفسية تدب في قلوب من يواجهونهم. ثانيا كانوا يجبرون الأسارى على أن يقاتلوا معهم ضد أعدائهم، ومن رفض القتال أو لم يظهر فيه قوة قتلوه. ثالثا كانوا يتترسون بهم عند لقاء المسلمين فيضعونهم في أول الصفوف كالدروع لهم، ويختبئون خلفهم ويطلقون من خلفهم السهام والرماح وهم يحتمون بهم، وهذا طبيعي، فهو جيش ليس لديه دين يحكمه وليس لديه أخلاق، كما رأينا جيش الاحتلال الصهيوني يفعل ذلك بإخواننا من أهل فلسطين. ولكن الفرق بين اليهود والتتار أن التتار كان فيهم بعض الشجاعة وإن لم يكن لديهم أخلاق، أما جيش الاحتلال فليس لديه شجاعة ولا حتى أخلاق. رابعا كانوا يقتلونهم على أبواب المدن لبث الرعب في قلوب أعدائهم وإعلامهم أن هذا هو المصير الذي ينتظرهم إذا قاوموا التتار. وخامسا كانوا يبادلون بهم الأسارى وفي حال أسر رجال من التتار في القتال، وهذا قليل لقلة الهزائم في جيش التتار. كانت سمرقند من حواضر العالم الإسلامي العظيمة ومن أغنى مدن المسلمين في ذلك الوقت، ولها قلاع حصينة وأسوار عالية، ولقيمتها الاستراتيجية والاقتصادية فقد ترك فيها محمد بن خوارزم شاه زعيم الدولة الخوارزمية 50,000 جندي خوارزمي لحمايتها، هذا فوق أهلها، وكانوا أعدادا ضخمة تقدر بمئات الآلاف. أما محمد بن خوارزم شاه نفسه فقد استقر في عاصمة بلاده مدينة أورغندا. دعنا نرتب أفكارنا لنعلم كيف أن الهزيمة تفعل الأفاعيل. أولا كانت سمرقند من أغنى مدن المسلمين في ذلك الوقت، هذه واحدة، ولها قلاع حصينة وأسوار عالية، يعني لو حدث حصار من التتار تستطيع هذه القلاع أن تحميهم من دخول التتار عليهم، ولأنها من أغنى حواضر العالم الإسلامي فمعنى ذلك أن لديهم مؤنة تكفيهم لأشهر وربما سنة وأكثر، ولن يستطيع عدوهم أن يقيم كل هذه المدة خلف الأسوار، ولو أقام سيقيم على شر مقام بين حر وبرد وجوع فسيصيب الضعف. وترك فيه محمد ابن خوارزم شاه حامية وجيشا قوام 50,000 مقاتل، وعدد سكان خوارزم بمئات الآلاف، فلو أخرجت من مئات الآلاف هؤلاء 100,000 يستطيعون القتال لتكون لك جيشا ضخما يستطيع أن يدافع عن المدينة لو اقتحمها التتار، وأيضا هم أصحاب الأرض وأدرى بها، هذه كلها نقاط في صالح سكان سمرقند. فدعونا نرى ماذا حدث وماذا فعل سكان سمرقند. لقد وصل جنكيز خان إلى مدينة سمرقند وحاصرها من كل الاتجاهات، وكان من المفروض أن يخرج له الجيش الخوارزمي النظامي، ولكن لشدة الأسف لقد دب الرعب في قلوبهم وتعلقوا بالحياة تعلقا مخزيا، فأبوا أن يخرجوا للدفاع عن المدينة المسلمة، فاجتمع أهل البلد وتباحثوا في أمرهم بعد أن فشلوا في إقناع الجيش المتخاذل أن يخرج للدفاع عنهم، وقرر البعض من الذين في قلوبهم حمية من عامة الناس أن يخرجوا لحرب التتار، وبالفعل خرج 70,000 من شجعان البلد ومن أهل الجلد ومن أهل العلم، خرجوا جميعا على أرجلهم دون خيول ولا دواب، ولم يكن لهم من الدراية العسكرية حظ يمكنهم من القتال، ولكنهم فعلوا ما كان يجب أن يفعله الجيش المتهاون الذي لم تستيقظ نخوته بعد. فأول أسباب الهزيمة تخاذل جيش البلد عن الخروج، يعني 50,000 جندي من الجبناء بقاداتهم رافضوا أن يخرجوا لقتال التتار. ثانيا خرج 70,000 من أهل سمرقند من الشيوخ والعلماء والشباب، ولكن لا دراية لهم ولا معرفة بالقتال، وهذا خطأ، كان عليهم أن يبحثوا عن قائد حكيم على دراية بالحرب ويسلموه زمام الأمور، كما حدث في غزوة مؤتة لما استشهد القادة الثلاثة، بحث الصحابة عن أدراهم بالقتال فوجدوا خالدا فسلموه الراية. فالنصر ليس بالعدد، وفعلا حدث ما نخشاه، فعندما رأى التتار أهل سمرقند يخرجون لهم قرروا القيام بخدعة خطيرة وهي الانسحاب الشعاب المتدرج من حول أسوار المدينة في محاولة لسحب المجاهدين المسلمين بعيدا عن مدينتهم. وهكذا بدأ التتار يتراجعون بعيدا عن سمرقند، وقد ناصبوا الكمائن خلفهم ونجحت خطة التتار. وبدأ المسلمون المفتقدون لحكمة القتال يطمعون فيهم ويتقدمون خلفهم، حتى إذا ابتعد رجال المسلمين عن المدينة بصورة كبيرة أحاط بهم جيش التتار من كل مكان، وبدأت عملية تصفية بشعة لأفضل رجال سمرقند. فقد المسلمون في سمرقند 70,000 من رجالهم دفعة واحدة. أتذكرون كيف كانت مأساة المسلمين يوم فقدوا 70 رجلا في غزوة أحد؟ والحق أن هذه لم تكن مفاجأة، بل كان أمرا متوقعا. ولكن هل تتخيل كيف كان حال أهل سمرقند وهم يرون خيرة رجالهم يقتلون أمام أعينهم في ساعات قليلة؟ وبعد هذه المجزرة، بدلا من أن يخرج الجيش الخوارزمي لينتقم لهؤلاء، فهم 50,000 بكامل العدد والعدة. ولكن أخذ الجيش الخوارزمي النظامي قرارا مهينا، لقد قرروا أن يطلبوا الأمان من التتار على أن يفتحوا أبواب البلدة لهم، وذلك مع أنهم يعلمون أن التتار لا يحترمون العهود ولا يرتبطون باتفاقات، وما أحداث بخار عنهم ببعيد. ولكن تمسكهم بالحياة إلى آخر درجة جعلهم يتعلقون بأهداب أمل مستحيل. وقال لهم عامة الناس إن تاريخ التتار معهم واضح، ولكنهم أصروا على التسليم، فهم لا يتخيلون مواجهة مع التتار. وبالطبع وافق التتار على إعطاء الأمان الوهمي للمدينة، وفتح الجيش أبواب المدينة بالفعل، ولم يقدر عليهم عامة الناس. يعني أن عوام الناس كانوا يرفضون فتح الأبواب، ولكن الجيش المنوط به حماية المدينة ومن فتح أبوابها للتتار مع علمهم بأن التتار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وليس لهم عهد، ومع ذلك أصروا على فتح الأبواب. لا أدري من أي طينة خلق هؤلاء، ولا أدري أين عقولهم، ولكن الرعب الذي كنا ننصر به مسيرة شهر صرنا نهزم به مسيرة أشهر. ولكن ماذا نقول؟ إلى الله المشتكى. وفتح الجنود الأبواب للتتار وخرجوا لهم مستسلمين. فقال لهم التتار: ادفعوا إلينا سلاحكم وأموالكم ودوابكم ونحن نسيركم إلى مأمنكم. ففعلوا ذلك في خنوع، ولما أخذ التتار أسلحتهم ودوابهم فعلوا ما كان متوقعا منهم، لقد وضعوا السيف في الجنود الخوارزمية فقتلوهم عن آخرهم، ودفع الجند جزاء ذلتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخل التتار وجردوا جيشا قوامه 50,000 مقاتل دون أن تراق منهم قطرة دم واحدة، ثم أعملوا فيهم السيف فقتلوهم عن بكرة أبيهم. وهذه نهاية الجبناء المتخاذلين، وهم كثر في الأمة للأسف. التتار قتلوا قبل قليل 70,000 من خيرة رجال سمرقند الذين أخذتهم الحمية وخرجوا يدافعون عن دينهم وعرضهم، والآن ذبحوا بمجرد دخول سمرقند 50,000، فيكون العدد الذي قتل 120,000 عدد في غاية الضخامة والصعوبة، دماء كثيرة جدا أريقت. ولكن مع ضخامة هذا العدد وهذه المجزرة لم تبدأ بعد. ثم دخل التتار مدينة سمرقند العريقة ففعلوا بها مثل ما فعلوا سابقا في بخارى، فقتلوا أعدادا لا تحصى من الرجال والنساء والأطفال، ونهبوا كل ثروات البلاد، وانتهكوا حرمات النساء، وعذبوا الناس بأنواع العذاب البشعة بحثا عن أموالهم، وسبوا أعدادا هائلة من النساء والأطفال، ومن لم يصلح للسبي لكبر سنه أو لضعف جسده قتلوه، وأحرقوا الجامع الكبير، وتركوا المدينة خرابا، واستقر جنكيز خان لعنه الله بسمرقند، فقد أعجبته المدينة العملاقة التي لم يرى مثلها قبل ذلك، وأول ما فكر فيه وقتل رأس هذه الدولة ليسهل عليه بعد ذلك احتلالها دون خوف من تجميع الجيوش ضده. فأرسل 20,000 من فرسانه يطلبون محمد بن خوارزم شاه زعيم البلاد، وإرسال 20,000 جندي فقط فيه إشارة كبيرة إلى استهزاء جنكيز خان بمحمد بن خوارزم وبأمته. فهذا الرقم الهزيل لا يقارن بالملايين المسلمة التي سيتحرك هذا الجيش التتري في أعماقها. ولنشاهد ماذا فعلت هذه الكتيبة التترية الصغيرة ومع هذا العدد الضئيل، إلا أنه لم يجرؤ أحد على التعرض لهم. ولما علم محمد بن خوارزم شاه بتتبعهم له فر هاربا، ووصل الزعيم محمد بن خوارزم في فراره إلى جزيرة في وسط بحر قزوين، وهناك رضي بالبقاء فيها في قلعة كانت هناك في فقر شديد وحياة صعبة، وهو الملك الذي ملك بلادا شاسعة وأموالا لا تعد، ولكن رضي بذلك لكي يفر من الموت، ولكن الموت لا يفر منه أحد. مات محمد بن خوارزم شاه في هذه الجزيرة في داخل القلعة وحيدا طريدا شريدا فقيرا، حتى أنهم لم يجدوا ما يكفنوه به فكفنوه في فراش كان ينام عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.